إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعتقد الصحيح لأهل السنة في أركان الإيمان أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله وملائكته، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، فيأتون بأركان الإيمان الستة التي وضحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل وغيره، بل وضحها القرآن العظيم. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، فيوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى. قال ربنا جلت قدرته: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبعث الخلائق للفصل بينهم يوم القيامة. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بصحائف الأعمال، تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأقوام من أهل السعادة يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويصدر هذا الهتاف في عرصات القيامة، فيه من الفرح ما فيه، وفيه من الاستبشار بالنجاة ما فيه: هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فصحائف الأعمال يوم القيامة يؤتاها الخلق، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، فهؤلاء أهل الفلاح وهؤلاء أهل الطلاح. هؤلاء هم الناجون وأولئك هم الخاسرون. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال ربنا جلت قدرته: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فنؤمن بالميزان ينصب له كفتان ولسان، ثم إن المثاقيل هنالك كأمثال الذر الدقيق، فما من غائبة تضيع حينئذ، ويوفى الناس أعمالهم على حسب ما قدموا من خير وشر. نؤمن بوضع الموازين القسط بالعدل والحق يوم القيامة، فلا تبقى مسألة من المسائل العالقة إلا ويفصل فيها يومئذ، ويوفى الناس أجورهم على حسب أعمالهم وما قدمت أيديهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونؤمن بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع: الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، وليبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية من أجل أن يخرج الناس من كرب الموقف، ومن أجل أن تتحدد المصائر، ومن أجل أن يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وليست لأحد سوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أول آخذ بحلق الجنة حتى يكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح باب الجنة، فيقال له: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: بك أمرت ألا أبدأ بأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه شفاعة أيضا. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهذه أيضا خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشفع في عمه أبي طالب وقد مات كافرا، فهو في النار خالدا، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقبل فيه شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتخفيف العذاب، لا بالخروج من النار ولا بالانعتاق من العذاب جملة، وإنما يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب في النار، فهو في ضحضاح من النار بأخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذاب. فهذا أيضا لون خاص من شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد سواه. وهذه الشفاعة في أبي طالب إنما كانت لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أنه حاط الدعوة بالرعاية، وأنه كان يغضب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسلمه، بل كان يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقف يتأخر عنها أشداء الرجال، ولكنه كان يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوطه بالرعاية ويدافع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقدر الله تبارك وتعالى ألا يؤمن، وألا يؤمن الصناديد من قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من قرابته ولا من عشيرته، حتى لا يقال إن العصبية لمحمد كانت سببا في نصرة دين محمد، وإنما نصر الله رب العالمين هذا الدين بالمستضعفين من غير أصحاب الأحساب والأنساب، حتى يقال إن العصبية لدين محمد نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تعكس القضية. وأما لو كانت عصبية قبلية بالنسب والحسب والعرق والرحم، ثم قاموا ينصرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقيل بعده إن العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت سببا لنصر دين محمد. كلا، وإنما كانت العصبية لدين محمد صلى الله عليه وسلم سببا في نصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم لكي يخرجوا منها. يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء، والقرآن والصيام يشفعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم، والمرأة تموت في نفاسها يأتي وليدها يوم القيامة يجرها بسرره، يعني بحبله السري، حتى يدخلها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم هم أيضا فرط، والفرط جمع فارط، وهو الذي يسبق القوم السفر من أجل أن يهيئ لهم المكان ويعد لهم الماء والظل الظليل، فهذا يسبق من أجل الإعداد، فيجدونهم وقوفا على باب الجنة فيأخذون بأيديهم إلى الجنة فيشفعون لآبائهم. فنؤمن بهذا كله، نؤمن بالشفاعة بجميع أنواعها، ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان غير خاص به صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكون في اليوم الآخر. نؤمن بالحوض، والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حوضه حوض مربع، وأن عليه كيزان، والكوز هو كل إناء له عروة، وأن السقاء على ذلك الحوض لمن أسعده الله تبارك وتعالى بالشرب منه هو نبينا محمد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يسقي بيده الشريفة الشربة الهنيئة المريئة التي يقدر الله تبارك وتعالى شربها لأهل السعادة، نسأل الله أن نكون منهم، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على حوضه ويسقي بيده، ولكل نبي في القيامة حوض، لكل نبي في القيامة حوض، وأكبر تلك الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالحوض، ونؤمن بتفاصيل ما جاء فيه، ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، أي على ظهرها، صراط مضروب على ظهر جهنم، على متن جهنم، والنار من تحت ذلك الصراط. هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الصراط مضروب على ظهر جهنم، النار من تحت، وهذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكل لا بد من أن يجوز هذا الصراط لكي يصل إلى القنطرة، وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، ثم بعد ذلك الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغناها في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلا بد من المرور على الصراط، وهذا هو الذي فسر به العلماء قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا هو الورود، وإن منكم إلا واردها، أن يمر على الصراط حتى ولو كان من أهل السعادة الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، لا بد من المرور على الصراط، والمرور على الصراط يكون على قدر الأعمال. وتكون الأنوار على قدر تلك الأعمال في المار على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يجري يعدو كأجاويد الخيل، يعني كالخيل الجياد في سرعتها، ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي سعيا، ومنهم من يمشي على يديه ورجليه، ومنهم من يتكفل حتى يكون نوره في إبهام قدمه، فإنه ينير مرة فإذا ما أنار تحرك، ويطفأ أخرى فإذا طفئ توقف. وعلى جنبتي الصراط كلاليب كحسك السعدان، وتلك الكلاليب كالخطاطيف، ولها حساسيات معينة جعلها الله تبارك وتعالى موكلة بأصحاب المعاصي، فتأتي بالذي يمر على الصراط ليغمس في النار، ثم يقام على الصراط على حسب ما هنالك من الذنوب والآثام. هذا الصراط منصوب على ظهر جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق، اللهم اجعلنا منه، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك جميعه، وأعاننا الله تبارك وتعالى عليه. نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالموت، وبأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، ونؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزع الروح، وأن العبد إذا كان في سياق الموت يحتضر، وكان من أهل الخير جاءه ملائكة بيض الوجوه عليهم ثياب بيض، معهم حنوط من حنوط الجنة، ويجلسون منه مد البصر، حتى إذا ما أذن الله تبارك وتعالى للروح أن تخرج، خرجت كالقطرة من في السقاء، كما تخرج قطرة الماء من فم القربة منسابة بغير ما تعثر، وإنما تخرج بانسيابية ونعومة تامتين. فتوضع الروح في تلك الأكفان وتحنط، أي تطيب بذلك الطيب، ثم تصعد بها الملائكة إلى السماء يستفتحون أبواب السماوات. فكلما مروا بباب سماء قال لهم من هنالك: ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب؟ يقولون: روح فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الله جل وعلا: اجعلوا روح عبدي هذا في عليين ثم أعيدوها إلى الأرض، فتعود إلى الأرض مرة أخرى. ثم إذا ما كان من أهل الشقاوة جاءته ملائكة سود الوجوه، عليهم مسوح سود، ومعهم أكفان من ثياب أهل النار، وحنوط من حنوط أهل النار، يعني من الغسلين والصديد، نسأل الله العافية. حتى إذا ما آن أوان خروج الروح نزعت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، ثم يصعدون بها. فكلما مروا على أهل سماء سألوهم: ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ يقولون: روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: اجعلوا روح عبدي هذا في سجين ثم أعيدوها إلى الأرض. فنؤمن بأن الموت على هذا النحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان يعاني فيه السكرات، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني، وكان يضع يده في إناء هنالك قبل أن يثقل بدنه، ثم يمسح جبهته ووجهه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ونؤمن بعذاب القبر، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. نؤمن بسؤال الملكين في القبر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر ذكر بعضه من حديث البراء عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وأن الإنسان إذا ما غيب في قبره جاءه ملكان أزرقان يتعثران في شعورهما، يخدان أي يخطان الأرض بأنيابهما خطا، وينقدح من أعينهما الشرر، معهما مجزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان أي الإنس والجن على أن يحلحلوها من موضعها قيد أنملة ما استطاعوا، فيقعدانه يسألانه من ربك؟ فإذا كان من أهل السعادة قال ربي الله، وإذا كان منافقا وإذا كان مجرما قال ها ها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تلوت، ويضربونه بتلك المرزبة، يغيب في الأرض ما شاء الله، ثم يخرج معه من أجل أن يسأل، ثم يكون عليه في العذاب من القبر ما الله به عليه. نؤمن بأن هذا جميعه يحدث في القبر، مع أنك تقف أمام القبر لا ترى شيئا، ونؤمن بأن الإنسان يتسع عليه قبره إذا ما مات حتى يكون مد بصره، وأن القبر يضيق على الإنسان إذا ما غيب فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تختلف الأضلاع، ولو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وضع الإنسان في قبره وجاء ضمة القبر لا ينجو منها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيح اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازته يمشي على أطراف أصابع قدميه، فقيل لما رسول الله؟ قال من كثرة من شيعه من الملائكة، ولما كانت حفرته تحفر كلما أخرجوا منها التراب تضوع المكان بريح المسك الأذفر، ومع ذلك لما غيب في قبره رضوان الله عليه انضم عليه قبره حتى تختلف الأضلاع، تختلف الأضلاع يعني تصبح الأضلاع اليمنى إلى جهة اليسار واليسرى إلى جهة اليمين، هكذا حتى تختلف أضلاعه، لن ينجو أحد من هذا، لن ينجو أحد من ضمة القبر. فهذا أمر كتبه الله رب العالمين على كل أحد، لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ. ثم يأتيه الملكان يقعدانه يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ وعلى حسب الإجابة يكون المصير. فإذا كان من أهل الثبات فأجاب، فإنه ينعم في قبره، فيصير القبر حينئذ روضة من رياض الجنة، وإذا كان غير ذلك فإنه يعذب في قبره، وهذا هو البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن بعد أن يموت الإنسان إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، هذه هي الفترة البرزخية، فيها عذاب موصوف كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، عندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم معلقين من عراقي بهم من أوتار أقدامهم كما تعلق الذبائح، مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فهذا عذاب في البرزخ من بعد الممات إلى أن يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة. الرجل الذي يفتري الكذب ويطير الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عقابه في البرزخ موصوف كما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي ينام على الأرض وآخر معه كلوب من حديد كمثل الخطاف يشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه من الجهة اليمنى، ثم يتحول إلى الجهة اليسرى فتلتئم الجهة اليمنى فيشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجهة اليمنى فتصح وتلتئم الجهة اليسرى، فما زال كذلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا؟ قيل له هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يطير شائعة من الشائعات يفتري فرية من الفرى فتبلغ الآفاق، الرجل الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن فينام عنه ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل عذابه في البرزخ كالآتي: ينام إلى قفاه، ويأتي رجل ممن وكل بعذابه من ملائكة الرحمن جل وعلا، فيأتي بحجر يشدخ به رأسه، والشدخ هو كسر ما كان مجوفا، كمثل أن تأتي بإناء من الفخار فتكسره شدخا، فيضربه بالحجر فيشدخ رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرج الحجر بعيدا، فيذهب من أجل أن يأتي بالحجر فيصح رأسه مرة أخرى، فيعود بالحجر فيشدخ به رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب للإتيان به فيعود فيجده قد صح، وهكذا. فنؤمن بأن ذلك يكون من بعد الممات، وأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، وأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نؤمن بهذا جميعه، وبما هو أكبر من ذلك وما وراءه من تلك التفصيلات في أمور المعتقد الصحيح التي ينبغي على العبد أن يبحث عنها وأن يتأمل فيها وأن يتعلمها وأن يصبر على تعلمها وأن يعد العدة من أجل لقائه. ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصدق جازمين بأن الله رب العالمين قدر مقادير الخلائق أجمعين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: جلت قدرته وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا المبحث من مباحث الإيمان ضل فيه كثير من الأناة، وعيرنا بسبب هؤلاء الذين ضلوا فيه أولئك الغربيون الذين هم كالأنعام، فعيرونا وقالوا إن هؤلاء الذين ينتمون إلى دين الإسلام أقوام متواكلون حقا، لأنهم يقولون بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر إذا ما فهم فهما صحيحا كان عاملا حافزا دافعا من أجل إحسان العمل ومن أجل الانطلاق في الحياة على وجه رشيد صائب، من غير ما توان ومن غير ما تكاسل ولا تواكل ولا شيء. وإنما لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاهمين لأركان الإيمان على النحو الصحيح، فاهمين لهذا المبحث من مباحث الإيمان فهما صحيحا، كانوا يتفاعلون مع الحياة تفاعلا مربحا منتجا، أنتج وأثمر ما أنتج وأثمر مما هو معلوم من تلك الفتوحات التي شملت العالم القديم جميعه في زمان قياسي لم يحدث في تاريخ البشرية قط، ولن يحدث في تاريخ البشرية بعد. هذه الفتوحات وقعت في زمان قياسي غير مسبوق ولا هو بملحوق إن شاء الله رب العالمين. وكل ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حققوا أصول الإيمان وتفاعلوا مع تلك الأصول وتحركوا بها في دنيا الله، فأنتجوا وأثمروا، لم يتواكلوا ولم يتكاسلوا ولم يتوانوا، وإنما تحركوا بدافع من إيمانهم وفي ضوء هذا الإيمان العظيم. الإيمان بالقدر على مراتب أربعة: العلم، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، تؤمن بهذا، تؤمن بأن الكون دفعة واحدة منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يرث مكشوف أمام الله تبارك وتعالى، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل، هذا لك، ليس عند الله تبارك وتعالى زمان وليس عند الله تبارك وتعالى مكان، وإنما هذا قانون الزمان والمكان يحكمك أنت. وأما الله تبارك وتعالى فكان ولا مكان وكان ولا زمان سبحانه، فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كغلام الخضر لما أمر الخضر بقلع رأسه كما في حديث الصحيح فقلع رأسه، هذا الغلام لو عاش لكان وبالا على أبويه وكان كافرا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأمر الله رب العالمين بقتله من أجل أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هذا لم يكن، ولكن هذا لو كان كان يكون كذلك فعلمه الله تبارك وتعالى وهو لم يكن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم وهو علام الغيوب. فأول مرتبة من مراتب القدر أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، هذا مستقر تماما في حبات القلوب. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما يأتي كما مضى في علمه، وأن الله تبارك وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو العليم الحكيم. وأما أنت فالغيب المكاني يحكمك فلا تدري ما وراء الجدار، والغيب الزماني يحكمك فلا تدري ما يأتي بعد اللحظة. تعلم ماذا؟ لا تعلم شيئا، فأنت محكوم بقانون الزمان والمكان. وأما ربك جلت قدرته فإنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك مكشوف دفعة عند ربك جل وعلا. ونؤمن بالمرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن على مقتضى علمه الذي هو صفة انكشاف لربنا جل وعلا، فعلم ما سيكون فكتب. أمر الله رب العالمين القلم بأن يكتب مقادير الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكتب القلم مقادير الأشياء، وذلك قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكتب الله رب العالمين مقادير الأشياء. المرتبة الأولى من مراتب القدر أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم المحيط، وهي صفة انكشاف، فليس عند ربنا جلت قدرته ماض وحاضر ومستقبل، الأمر كله مكشوف دفعة واحدة في علم الله رب العالمين. ثم جاءت المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتاب، فكتب الله رب العالمين أمر القلم أن يكتب مقادير الأشياء على مقتضى علم ربنا جل وعلا، فكتب القلم مقادير الأشياء ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه التقادير في مسألة الكتابة فيها تقدير أزلي قبل خلق السماوات والأرض، ومنها كتابة الميثاق: يوم ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذه كتابة في يوم الميثاق، تقدير، وتقدير عمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عمري. وتقدير حولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر نسخة تستنسخ من أم الكتاب، تستنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من كل عام نسخة حولية، فيكتب ما يكون في السنة، يعني من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تلي من موت، فكل من يموت من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تلي يستنسخ من أم الكتاب اسمه وما يكون من أمر وفاته، وكذلك ما يكون من أمر الحياة برزق الأحياء حيواتهم ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، فكل ذلك كما يقول ابن عباس إنما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر. وتقدير يومي، كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين واللوح المحفوظ، وهو من علم الله عز وجل. وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله رب العالمين، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. ونؤمن بالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهي المشيئة، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة إنما هي تتوجه فيها الإرادة من أجل الاختيار بين البدائل، لأن الإنسان في الخلق مثلا عند التخليق تخليق النطفة في الرحم يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود، ويمكن أن يكون وأن يكون من تلك البدائل. فتأتي المشيئة ها هنا بمسائل الاختيار على مقتضى العلم الأزلي، علم ربنا جل وعلا، فتأتي الأمور على هذا النحو البديع. مرتبة المشيئة من مراتب الإيمان بالقدر، ثم مرتبة الخلق، فالله تبارك وتعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، ومع ذلك نؤمن أن الله تبارك وتعالى أعطى للعباد قدرة على الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق اليد، خالق الجارحة، وهو خالق الطاقة، ولكن الله رب العالمين أعطاك التوجيه للطاقة، وخلق الله رب العالمين الجارحة صالحة للخير والشر على السواء، صالحة لأن تعطي مسكينا وأن تمسح على رأس يتيم، وصالحة لأن تسرق وتختلس وتقتل أيضا. فجعل الله تبارك وتعالى مسألة التوجيه للطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله عليها مدار الحساب من ثواب وعذاب. فهذا لك على حسب الاختيار الذي جعله الله رب العالمين للكائن الإنساني. فجعل الله رب العالمين للعباد قدرة على أعماله، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة، وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله رب العالمين عليه. فهذه هي مراتب القدر باختصار: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، وفيها تفصيل من وراء تفصيل. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعتقد الصحيح لأهل السنة في أركان الإيمان أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله وملائكته، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، فيأتون بأركان الإيمان الستة التي وضحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل وغيره، بل وضحها القرآن العظيم. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، فيوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى. قال ربنا جلت قدرته: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبعث الخلائق للفصل بينهم يوم القيامة. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بصحائف الأعمال، تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأقوام من أهل السعادة يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويصدر هذا الهتاف في عرصات القيامة، فيه من الفرح ما فيه، وفيه من الاستبشار بالنجاة ما فيه: هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فصحائف الأعمال يوم القيامة يؤتاها الخلق، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. فهؤلاء أهل الفلاح، وهؤلاء أهل الطلاح، هؤلاء هم الناجون، وأولئك هم الخاسرون. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال ربنا جلت قدرته: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فنؤمن بالميزان ينصب له كفتان ولسان، ثم إن المثاقيل هنالك كأمثال الذر الدقيق. فما من غائبة تضيع حينئذ، ويوفى الناس أعمالهم على حسب ما قدموا من خير وشر. نؤمن بوضع الموازين القسط بالعدل والحق يوم القيامة، فلا تبقى مسألة من المسائل العالقة إلا ويفصل فيها يومئذ، ويوفى الناس أجورهم على حسب أعمالهم وما قدمت أيديهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونؤمن بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع: الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، وليبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية من أجل أن يخرج الناس من كرب الموقف، ومن أجل أن تتحدد المصائر، ومن أجل أن يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وليست لأحد سوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أول آخذ بحلق الجنة حتى يكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح باب الجنة فيقال له من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له بك أمرت ألا أبدأ بأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه شفاعة أيضا، والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهذه أيضا خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشفع في عمه أبي طالب وقد مات كافرا فهو في النار خالدا، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقبل فيه شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتخفيف العذاب، لا بالخروج من النار ولا بالانعتاق من العذاب جملة، وإنما يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب في النار، فهو في ضحضاح من النار بأخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذاب. فهذا أيضا لون خاص من شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست لأحد سواه. وهذه الشفاعة في أبي طالب إنما كانت لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أنه حاط الدعوة بالرعاية، وأنه كان يغضب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسلمه، بل كان يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقف يتأخر عنها أشداء الرجال، ولكنه كان يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوطه بالرعاية ويدافع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقدر الله تبارك وتعالى ألا يؤمن، وألا يؤمن الصناديد من قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من قرابته ولا من عشيرته، حتى لا يقال إن العصبية لمحمد كانت سببا في نصرة دين محمد، وإنما نصر الله رب العالمين هذا الدين بالمستضعفين من غير أصحاب الأحساب والأنساب، حتى يقال إن العصبية لدين محمد نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تعكس القضية. وأما لو كانت عصبية قبلية بالنسب والحسب والعرق والرحم ثم قاموا ينصرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيل بعد إن العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت سببا لنصر دين محمد. كلا، وإنما كانت العصبية لدين محمد صلى الله عليه وسلم سببا في نصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم لكي يخرجوا منها، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء، والقرآن والصيام يشفعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم، والمرأة تموت في نفاسها يأتي وليدها يوم القيامة يجرها بسرره يعني بحبله السري حتى يدخلها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم هم أيضا فرط، والفرط جمع فارط، وهو الذي يسبق القوم السفر من أجل أن يهيئ لهم المكان ويعد لهم الماء والظل الظليل، فهذا يسبق من أجل الإعداد، فيجدونهم وقوفا على باب الجنة فيأخذون بأيديهم إلى الجنة فيشفعون لآبائهم. فنؤمن بهذا كله، نؤمن بالشفاعة بجميع أنواعها، ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان غير خاص به صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكون في اليوم الآخر. نؤمن بالحوض، والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حوضه حوض مربع، وأن عليه كيزان، والكوز هو كل إناء له عروة، وأن السقاء على ذلك الحوض لمن أسعده الله تبارك وتعالى بالشرب منه هو نبينا محمد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يسقي بيده الشريفة الشربة الهنيئة المريئة التي يقدر الله تبارك وتعالى شربها لأهل السعادة، نسأل الله أن نكون منهم إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على حوضه ويسقي بيده، ولكل نبي في القيامة حوض، لكل نبي في القيامة حوض، وأكبر تلك الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالحوض، ونؤمن بتفاصيل ما جاء فيه، ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، أي على ظهرها، صراط مضروب على ظهر جهنم، على متن جهنم، والنار من تحت ذلك الصراط. هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الصراط مضروب على ظهر جهنم، النار من تحت، وهذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكل لا بد من أن يجوز هذا الصراط لكي يصل إلى القنطرة، وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، ثم بعد ذلك الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغناها في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. فلا بد من المرور على الصراط، وهذا هو الذي فسر به العلماء قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فهذا هو الورود، وإن منكم إلا واردها، أن يمر على الصراط حتى ولو كان من أهل السعادة الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، لا بد من المرور على الصراط. والمرور على الصراط يكون على قدر الأعمال، وتكون الأنوار على قدر تلك الأعمال في المار على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يجري يعدو كأجاويد الخيل، يعني كالخيل الجياد في سرعتها، ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي سعيا، ومنهم من يمشي على يديه ورجليه، ومنهم من يتكفأ حتى يكون نوره في إبهام قدمه، فإنه ينير مرة فإذا ما أنار تحرك، ويطفأ أخرى فإذا طفئ توقف. وعلى جنبتي الصراط كلاليب كحسك السعدان، وتلك الكلاليب كالخطاطيف، ولها حساسيات معينة جعلها الله تبارك وتعالى موكلة بأصحاب المعاصي، فتأتي بالذي يمر على الصراط ليغمس في النار، ثم يقام على الصراط على حسب ما هنالك من الذنوب والآثام. هذا الصراط منصوب على ظهر جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق، اللهم اجعلنا منه، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك جميعه، وأعاننا الله تبارك وتعالى عليه. نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالموت، وبأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، ونؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزع الروح، وأن العبد إذا كان في سياق الموت يحتضر، وكان من أهل الخير جاءه ملائكة بيض الوجوه عليهم ثياب بيض معهم حنوط من حنوط الجنة ويجلسون منه مد البصر، حتى إذا ما أذن الله تبارك وتعالى للروح أن تخرج خرجت كالقطرة من في السقاء، كما تخرج قطرة الماء من فم القربة منسابة بغير ما تعثر، وإنما تخرج بانسيابية ونعومة تامتين، فتوضع الروح في تلك الأكفان وتحنط أي تطيب بذلك الطيب، ثم تصعد بها الملائكة إلى السماء يستفتحون أبواب السماوات، فكلما مروا بباب سماء قال لهم من هنالك: ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الله جل وعلا: اجعلوا روح عبدي هذا في عليين ثم أعيدوها إلى الأرض، فتعود إلى الأرض مرة أخرى. ثم إذا ما كان من أهل الشقاوة جاءته ملائكة سود الوجوه عليهم مسوح سود، ومعهم أكفان من ثياب أهل النار وحنوط من حنوط أهل النار، يعني من الغسلين والصديد، نسأل الله العافية، حتى إذا ما آن أوان خروج الروح نزعت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، ثم يصعدون بها. فكلما مروا على أهل سماء سألوهم: ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: اجعلوا روح عبدي هذا في سجين ثم أعيدوها إلى الأرض. فنؤمن بأن الموت على هذا النحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان يعاني فيه السكرات كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني، وكان يضع يده في إناء هنالك قبل أن يثقل بدنه، ثم يمسح جبهته ووجهه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ونؤمن بعذاب القبر، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نؤمن بسؤال الملكين في القبر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر ذكر بعضه من حديث البراء عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وأن الإنسان إذا ما غيب في قبره جاءه ملكان أزرقان يتعثران في شعورهما، يخدان أي يخطان الأرض بأنيابهما خطا، وينقدح من أعينهما الشرر، معهما مجزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان أي الإنس والجن على أن يحلحلوها من موضعها قيد أنملة ما استطاعوا، فيقعدانه يسألانه: من ربك؟ فإذا كان من أهل السعادة قال: ربي الله، وإذا كان منافقا وإذا كان مجرما قال: ها ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تلوت، ويضربونه بتلك المرزبة، يغيب في الأرض ما شاء الله، ثم يخرج معه من أجل أن يسأل، ثم يكون عليه في العذاب من القبر ما الله به عليم. نؤمن بأن هذا جميعه يحدث في القبر، مع أنك تقف أمام القبر لا ترى شيئا. ونؤمن بأن الإنسان يتسع عليه قبره إذا ما مات حتى يكون مد بصره، وأن القبر يضيق على الإنسان إذا ما غيب فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تختلف الأضلاع، ولو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وضع الإنسان في قبره وجاء ضمة القبر لا ينجو منها أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيح: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازته يمشي على أطراف أصابع قدميه، فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: من كثرة من شيعه من الملائكة. ولما كانت حفرته تحفر كلما أخرجوا منها التراب تضوع المكان بريح المسك الأذفر. ومع ذلك لما غيب في قبره رضوان الله عليه انضم عليه قبره حتى تختلف الأضلاع، تختلف الأضلاع يعني تصبح الأضلاع اليمنى إلى جهة اليسار واليسرى إلى جهة اليمين، هكذا حتى تختلف أضلاعه، لن ينجو أحد من هذا، لن ينجو أحد من ضمة القبر. فهذا أمر كتبه الله رب العالمين على كل أحد، لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ. ثم يأتيه الملكان يقعدانه يسألانه من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب الإجابة يكون المصير. فإذا كان من أهل الثبات فأجاب، فإنه ينعم في قبره فيصير القبر حينئذ روضة من رياض الجنة، وإذا كان غير ذلك فإنه يعذب في قبره، وهذا هو البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن بعد أن يموت الإنسان إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، هذه هي الفترة البرزخية، فيها عذاب موصوف كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، عندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم معلقين من عراقي بهم من أوتار أقدامهم كما تعلق الذبائح، مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. فهذا عذاب في البرزخ من بعد الممات إلى أن يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة. الرجل الذي يفتري الكذب ويطير الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عقابه في البرزخ موصوف كما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي ينام على الأرض وآخر معه كلوب من حديد كمثل الخطاف يشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه من الجهة اليمنى، ثم يتحول إلى الجهة اليسرى فتلتئم الجهة اليمنى فيشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجهة اليمنى فتصح وتلتئم الجهة اليسرى، فما زال كذلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا، قيل له هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يطير شائعة من الشائعات يفتري فرية من الفرى فتبلغ الآفاق، الرجل الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن فينام عنه ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الرجل عذابه في البرزخ كالآتي: ينام إلى قفاه، ويأتي رجل ممن وكل بعذابه من ملائكة الرحمن جل وعلا فيأتي بحجر يشدخ به رأسه، والشدخ هو كسر ما كان مجوفا كمثل أن تأتي بإناء من الفخار فتكسره شدخا، فيضربه بالحجر فيشدخ رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرج الحجر بعيدا، فيذهب من أجل أن يأتي بالحجر فيصح رأسه مرة أخرى، فيعود بالحجر فيشدخ به رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب للإتيان به فيعود فيجده قد صح، وهكذا. فنؤمن بأن ذلك يكون من بعد الممات، وأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، وأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نؤمن بهذا جميعه وبما هو أكبر من ذلك وما وراءه من تلك التفصيلات في أمور المعتقد الصحيح التي ينبغي على العبد أن يبحث عنها وأن يتأمل فيها وأن يتعلمها وأن يصبر على تعلمها وأن يعد العدة من أجل لقائه. ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصدق جازمين بأن الله رب العالمين قدر مقادير الخلائق أجمعين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: جلت قدرته وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا المبحث من مباحث الإيمان ضل فيه كثير من الأناة، وعيرنا بسبب هؤلاء الذين ضلوا فيه أولئك الغربيون الذين هم كالأنعام، فعيرونا وقالوا إن هؤلاء الذين ينتمون إلى دين الإسلام أقوام متواكلون حقا، لأنهم يقولون بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر إذا ما فهم فهما صحيحا كان عاملا حافزا دافعا من أجل إحسان العمل ومن أجل الانطلاق في الحياة على وجه رشيد صائب من غير ما توان ومن غير ما تكاسل ولا تواكل ولا شيء. وإنما لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاهمين لأركان الإيمان على النحو الصحيح، فاهمين لهذا المبحث من مباحث الإيمان فهما صحيحا، كانوا يتفاعلون مع الحياة تفاعلا مربحا منتجا، أنتج وأثمر ما أنتج وأثمر مما هو معلوم من تلك الفتوحات التي شملت العالم القديم جميعه في زمان قياسي لم يحدث في تاريخ البشرية قط، ولن يحدث في تاريخ البشرية بعد. هذه الفتوحات وقعت في زمان قياسي غير مسبوق ولا هو بملحوق إن شاء الله رب العالمين. وكل ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حققوا أصول الإيمان وتفاعلوا مع تلك الأصول وتحركوا بها في دنيا الله فأنتجوا وأثمروا، لم يتواكلوا ولم يتكاسلوا ولم يتوانوا، وإنما تحركوا بدافع من إيمانهم وفي ضوء هذا الإيمان العظيم. الإيمان بالقدر على مراتب أربعة. العلم، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. تؤمن بهذا، تؤمن بأن الكون دفعة واحدة منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يرث مكشوف أمام الله تبارك وتعالى. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل، هذا لك، ليس عند الله تبارك وتعالى زمان وليس عند الله تبارك وتعالى مكان، وإنما هذا قانون الزمان والمكان يحكمك أنت. وأما الله تبارك وتعالى فكان ولا مكان وكان ولا زمان سبحانه. فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. كغلام الخضر لما أمر الخضر بقلع رأسه كما في حديث الصحيح فقلع رأسه، هذا الغلام لو عاش لكان وبالا على أبويه وكان كافرا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأمر الله رب العالمين بقتله من أجل أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا لم يكن، ولكن هذا لو كان كان يكون كذلك، فعلمه الله تبارك وتعالى وهو لم يكن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم وهو علام الغيوب. فأول مرتبة من مراتب القدر أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، هذا مستقر تماما في حبات القلوب. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما يأتي كما مضى في علمه، وأن الله تبارك وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو العليم الحكيم. وأما أنت فالغيب المكاني يحكمك فلا تدري ما وراء الجدار، والغيب الزماني يحكمك فلا تدري ما يأتي بعد اللحظة. تعلم ماذا؟ لا تعلم شيئا، فأنت محكوم بقانون الزمان والمكان. وأما ربك جلت قدرته فإنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كل ذلك مكشوف دفعة عند ربك جل وعلا. ونؤمن بالمرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن على مقتضى علمه الذي هو صفة انكشاف لربنا جل وعلا، فعلم ما سيكون فكتب. أمر الله رب العالمين القلم بأن يكتب مقادير الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب القلم مقادير الأشياء، وذلك قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكتب الله رب العالمين مقادير الأشياء. المرتبة الأولى من مراتب القدر أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم المحيط وهي صفة انكشاف، فليس عند ربنا جلت قدرته ماض وحاضر ومستقبل، الأمر كله مكشوف دفعة واحدة في علم الله رب العالمين. ثم جاءت المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتاب، فكتب الله رب العالمين أمر القلم أن يكتب مقادير الأشياء على مقتضى علم ربنا جل وعلا، فكتب القلم مقادير الأشياء ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه التقادير في مسألة الكتابة فيها تقدير أزلي قبل خلق السماوات والأرض، ومنها كتابة الميثاق يوم ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذه كتابة في يوم الميثاق تقدير، وتقدير عمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عمري. وتقدير حولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر نسخة تستنسخ من أم الكتاب، تستنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من كل عام نسخة حولية، فيكتب ما يكون في السنة، يعني من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تلي، من موت، فكل من يموت من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تلي يستنسخ من أم الكتاب اسمه وما يكون من أمر وفاته، وكذلك ما يكون من أمر الحياة برزق الأحياء حيواتهم ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، فكل ذلك كما يقول ابن عباس إنما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر. وتقدير يومي، كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين واللوح المحفوظ، وهو من علم الله عز وجل. وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله رب العالمين، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. ونؤمن بالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهي المشيئة، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة إنما هي تتوجه فيها الإرادة من أجل الاختيار بين البدائل، لأن الإنسان في الخلق مثلا عند التخليق تخليق النطفة في الرحم يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود، ويمكن أن يكون وأن يكون من تلك البدائل. فتأتي المشيئة ها هنا بمسائل الاختيار على مقتضى العلم الأزلي، علم ربنا جل وعلا، فتأتي الأمور على هذا النحو البديع. مرتبة المشيئة من مراتب الإيمان بالقدر. ثم مرتبة الخلق، فالله تبارك وتعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، ومع ذلك نؤمن أن الله تبارك وتعالى أعطى للعباد قدرة على الأعمال. فإن الله تبارك وتعالى هو خالق اليد، خالق الجارحة، وهو خالق الطاقة، ولكن الله رب العالمين أعطاك التوجيه للطاقة، وخلق الله رب العالمين الجارحة صالحة للخير والشر على السواء، صالحة لأن تعطي مسكينا وأن تمسح على رأس يتيم، وصالحة لأن تسرق وتختلس وتقتل أيضا. فجعل الله تبارك وتعالى مسألة التوجيه للطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله عليها مدار الحساب من ثواب وعذاب. فهذا لك على حسب الاختيار الذي جعله الله رب العالمين للكائن الإنساني. فجعل الله رب العالمين للعباد قدرة على أعماله، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله رب العالمين عليه. فهذه هي مراتب القدر باختصار: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. وفيها تفصيل من وراء تفصيل، نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.